الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد فكنا قد وقفنا في رسالة أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى على قوله في الفقرة 15 والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. مراد الإمام رحمه الله في هذه المسألة بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن الذي هو من كلام الله عز وجل. وحينما نتحدث عن القرآن فلا بد أن نتحدث أولا عن كلام الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء مع من شاء إذا شاء، وهو سبحانه وتعالى يسكت عن أشياء. وضد الكلام الخرس، وهو نقص لا يليق بالرب تبارك وتعالى. ولهذا عاب إبراهيم عليه السلام على أبيه وقومه قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون. إذن الله جل وعلا يتكلم كما قال ربنا سبحانه وكلم الله موسى تكليما، وقال فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. إذن الله جل وعلا يتكلم أزلا وأبدا، هو موصوف بالكلام. وأما أحد كلامه فكونه سبحانه يتكلم مع فلان في وقت كما تكلم مع آدم بعد أن خلقه وأحياه، وتكلم مع موسى عليه السلام حينما ناجاه وناداه في الطور، وحينما كلم محمدا صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج. وأهل السنة والجماعة يقولون إن الله يتكلم بكلام حقيقي. هذا الكلام هو مكون من حروف وكلمات، وهذا الكلام جمل، وإن كان في باب الأخبار فخبر، وإن كان في باب الأمر والنهي فهو أمر ونهي. وخالف في هذا الباب طوائف كثيرة، أشهرها الطائفة التي نبغت أيام محنة الإمام أحمد، وهم المعتزلة الذين زعموا أن كلام الله مخلوق، ولم يقولوا بأن الكلام صفة من صفات الله عز وجل، فجعلوا كلام الله ككلمة الله عيسى. وهذا خطأ، لأن عيسى عليه السلام كلمة الله إنما كان بكلام الله كن، فلا بد إذن من الفرق بين كلام الله وبين عيسى كلمة الله، كما نفرق بين علم الله وبيت الله، فعلم الله صفته وبيت الله إنما هو مضاف إلى الله تشريفا. وقد أراد طائفة من المنتسبين إلى السنة التوسط بين المعتزلة وبين أهل الحديث وأهل السنة، فقالوا إن الله يتكلم بكلام نفسي ولا يتكلم بحروف وكلمات، وأن الكلام الذي يكون من الله عز وجل مسموعا أو مكتوبا أو مشاهدا إنما هو عبارة وحكاية عن كلام الله عز وجل. وهذا قول عامة الأشعرية والكلابية والماتريدية. وهناك من الطوائف من زعم أن الله لم يكن متكلما أزلا، وإنما تكلم بعد ذلك، أي كان عاجزا عياذا بالله عن الكلام ثم تكلم بعدما قدر، وهذه ضلالة إنما تفرعت عن ضلالة قول المعتزلة. ومن أهل البدع من زعم أن كلام الله أزلي كله، فهو أزلا قال لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وكيف يكون موسى أزلا موجودا حتى يسمع كلام الله ويخاطب الله ويحاور مع الله عز وجل؟ ومن طوائف أهل البدع من زعم أن كل كلام في الوجود هو كلام الله، حتى كلام البشر، كلام الجن، كلام الملائكة، وهذا قول الحلولية عياذا بالله تعالى. وقول أهل السنة ظاهر الدلالة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أراد أن يتكلم بالكلمة سمع صوت الرب عز وجل فصعقت الملائكة، كما في حديث أبي هريرة والنواس بن سمعان، قد أورده الحافظ ابن كثير عند قوله جل وعلا: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. إذا تبين لنا أن الله عز وجل يتكلم كلام حقيقي مسموع مقروء مكتوب محفوظ متلو، وأن كلامه جل وعلا حروف وكلمات، وأنه خبر وأمر ونهي، فحينئذ نأتي إلى مسألة أخرى، وهي أن القرآن من كلام الله عز وجل. القرآن ليس هو كل كلام الله، فالله عز وجل متكلم أزلا وأبدا وكلامه لا منتهى له. قال جل وعلا: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، أي ما انتهت. وذلك لأن البحار والأشجار مخلوقة ولها ابتداء وانتهاء، وكلام الله عز وجل صفة من صفاته سبحانه، فلا يمكن أن يقال إن كلامه ينتهي في وقت معين، كما لا يمكن أن يقال إن كلامه ابتدأه في وقت معين. وأما القرآن فهو من كلام الله عز وجل، ولهذا قال جل وعلا مبينا أن القرآن كلامه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وهو إنما يسمع من القراء القرآن. إذن القرآن كلام الله عز وجل، تكلم الله به، فسمع جبريل القرآن فنزل من الله عز وجل، من عند الله عز وجل في السماء الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ندرك أن جبريل عليه السلام لم يسمع القرآن لا من اللوح المحفوظ ولم يأخذه من اللوح المحفوظ، وإنما سمعه من الله. ولهذا قال تعالى: تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من الله العزيز العليم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. إذن هذا معنى قوله: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، لأن المضافات إلى الله عز وجل منقسمة إلى قسمين: شيء يضاف إلى الله وله قوام بنفسه، مثل رسول الله وبيت الله وناقة الله، وشيء يضاف إلى الله عز وجل وليس له قيام بنفسه، مثل علم الله، قدرة الله، وهكذا يد الله، وهكذا كلام الله. فالأول من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، والثاني من باب إضافة الموصوف إلى من باب إضافة الصفة إلى موصوفه، وهو الله عز وجل. إذن القرآن من علم الله، من كلام الله، إذن لا يكون مخلوق، لأن علم الله لا يكون مخلوقا. فإن قال قائل ما الدليل على أن القرآن ليس بمخلوق؟ قلنا الدليل أولا أن النصوص قد دلت أن صفات الله عز وجل أزلية أبدية، لا سيما الصفات الذاتية. فالكلام من حيث ضده وهو الخرس صفة أزلية، وأحاد الكلام صفة فعلية، فالله عز وجل لا يمكن أن تكون صفاته مخلوق. وقد أجمع العلماء على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، حتى قال الإمام أبو القاسم الطبراني اللالكائي رحمه الله، أبو القاسم الطبري اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة قال قد أدركت 500 ونيف إنسان من مختلف الأمصار والأعصار وهم يقولون القرآن كلام الله ليس بمخلوق. ثم إذا قلنا عياذا بالله إن القرآن مخلوق يلزم من ذلك محاذير خطيرة وكثيرة، منها أن الذي قال لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني أن يكون مخلوق، قال لموسى إنني أنا الله، وأن لمخلوق أن يقول لكليم الله ووجيهه إنني أنا الله. إذا قلنا إن القرآن أو الكلام كلام الله أو كلام الله مخلوق، فالمخلوق كيف يقول لآدم يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة؟ المخلوق كيف يقول لآدم يا آدم وحواء ويقول اهبطوا منها جميعا؟ المخلوق كيف يقول لنوح يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم؟ المخلوق كيف يقول للنار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم؟ المخلوق كيف يقول لموسى يا موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم؟ إذن السلف فهموا هذه المحاذير المترتبة على هذا القول أن الله لا يتكلم بكلام وأنه لا يوصف بكلام، حتى قال ابن المبارك رحمه الله الإمام المبارك إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى مع ما عندهم من الشركيات والضلالات ونستحي أن نحكي كلام هؤلاء الجهمية، فإنهم يزعمون أنه ليس في السماء إله وأنه لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. قال الإمام ولا يضعف أن يقول القرآن ليس بمخلوق، أي ينبغي للإنسان أن لا تأخذه في الله لومة لائم، وأن يكون قويا في دين الله عز وجل، وأن يعلم أن الدنيا فانية مهما كان شديدا، وعليه أن يكون صلبا في دين الله لا سيما أمام أهل البدع، فيقول الحق ولو كان مرا ويصبر على الحق ولو كان صبرا. لا تضعف أيها السني، وإياك أن تضعف، فلا يضعف السني أن يقول القرآن ليس بمخلوق، بل هو يرفع صوته ويصرخ في مقابل أهل البدع ويقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق. قال الإمام رحمه الله فإن كلام الله ليس ببائن منه، فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق. هنا الآن نلاحظ أن كلام الإمام تقرير لما ذكرناه أن المضافات إلى الله عز وجل على قسمين: شيء يضاف إلى الله وهو بائن عن الله، كبيت الله وناقة الله وأرض الله ومخلوقات الله، وشيء يضاف إلى الله ليس بائن منه، كعلم الله وكلام الله والقرآن. فإن قال قائل: لكننا نرى القرآن مكتوبا بالمداد، هذه ليست معناه البينونة، وإنما هذا معناه نقل الكلام، بعد أن كان مسموعا صار محفوظا، صار ملفوظا، صار مكتوبا، والقرآن يضاف إلى الله والكلام كلام الله حيث ما تصرف. كما أن من تكلم بكلام فإن كلامه يضاف إليه حيث ما تصرف، كتبنا، سمعنا، حفظنا، فنقول إنما الأعمال بالنيات، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فجعلنا الحديث في الكتاب أو في الصدور حفظا، أو في السطور كتابة، أو بالألسن قراءة، أو بالآذان سماعا، لا يغير كون حديث إنما الأعمال بالنيات كونه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا تضعف، وقل: القرآن كلام الله ليس بمخلوق. لماذا؟ لأن كلام الله ليس ببائن عنه، فعلم الله ليس ببائن عن الله، وإن تعلمنا شيئا من علمه فكذلك كلام الله ليس ببائن منه، وإن تعلمنا شيئا من كلامه وهو القرآن، وليس شيء منه شيء مخلوق. وهذا تقرير، هذا تقرير آخر لطيف دقيق ينبغي أن تتنبه له يا طالب العلم. لو قال لك قائل: لماذا صفات الله ليست مخلوقة؟ فتقول: من الناحية العقلية لأن الصفات ليست بائنة عن الذات، بل هي قائمة بالذات، ولأنه ليس منه شيء مخلوق. ولذلك نلاحظ الآن أفعال الله، كلام الله، صفات الله لا تكون مخلوقة، المخلوقات هي مفعولات الرب عز وجل، المفعولات هي التي تكون مخلوقة. قال رحمه الله: وإياك ومناظرة من أحدث فيه. هذه المسألة مهمة، وهي أن أهل السنة يقررون الحق ولا يناظرون الناس ولا يجادلون ولا يمارون، وإنما يقررون الحق بدليله. قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة، قال الأئمة، ليس عندهم إلا هذا، ولا يناظرون الناس فيما يذهبون إليه من المشارب والمذاهب المختلفة، لأن موافقتهم على أصولهم سيتولد وينتج عنه بدعة وأصل آخر بدعي. فالحذر، الحذر من مناظرة أهل البدع وترك طريقة أهل الأثر. قال: ومن قال باللفظ وغيره، أي إياك ومن يقول باللفظ وغيره، احذره، إياك بمعنى احذره، وإياك ومناظرة من قال باللفظ وغيره. ومعنى باللفظ، هذه مسألة حدثت في زمن الإمام أحمد رحمه الله، لما نصر الله السنة تستر بعض المعتزلة باللفظ، فقالوا: القرآن، الألفاظنا بالقرآن مخلوق، ومقصودهم ليس هو فعل العبد ولا صوت العبد ولا قراءة العبد، وإنما مقصودهم المقروء، المتلو، المكتوب، الذي هو كلام الله. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله قال: وإياك ومن قال باللفظ وغيره، يعني يحذر اللفظية. فإن قال قائل: فإنه قد ثبت عن الإمام أحمد إنكاره على من قال لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، ثبت عنه الإنكار على الجهتين. نقول: نعم، لأن كلمة اللفظ مصدر، والقاعدة اللغوية أن المصدر يأتي بمعنى فعله ويأتي بمعنى مفعوله. المصدر انتبه لهذا، المصدر يأتي بمعنى فعله ويأتي بمعنى مفعوله. فإذا قلنا اللفظ مصدر من لفظ يلفظ لفظا يأتي بمعنى فعله، فمعنى هذا أن تكلم العبد بالقرآن هنا انطبق عليه فعل العبد لما قال لفظي. وإذا قلنا اللفظ مصدر يطلق ويراد به الملفوظ فهو كلام الله، فلما يقول الإنسان لفظي يحتمل أن يكون أراد الأول ويحتمل أن يكون أراد الثاني. لذلك الإمام أحمد رحمه الله ثبت عنه الإنكار على من قال لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق. وهذا قد بينه الإمام البخاري رحمه الله بيانا شافيا كافيا في كتابه خلق أفعال العباد، وبين أن المداد مخلوق وأن المكتوب كلام الله، وأن الورق مخلوق وأن المسطور كلام الله، وأن صوت العبد مخلوق والمصوت بالقرآن كلام الله، وأن المقروء الذي حصل في الحركات والسكنات هو فعل العبد ولكن المصوت به هو كلام الله عز وجل. إذن لابد أن ننتبه إلى سبب إنكار الإمام أحمد على اللفظية، لأنهم تستروا تحت هذا اللفظ وأرادوا أن الملفوظ المقروء المكتوب كلام الله. ومن لم يفهم قوله ظن أن صوت العبد ومداد والورق ليس بمخلوق إذا كان القرآن فيه، وهذا قطعا لا يقوله الإمام أحمد ولم يريده. وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته المشهورة بالإكليل وغيره وفي التسعينية هذه المسألة بيانا شافيا كافيا. قال رحمه الله: ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله فهو صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق. الواقفة قوم ظهروا أيضا في آخر حياة الإمام أحمد، قالوا نقول القرآن كلام الله ونقف، لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق. ولهم في هذا القول حجة ودليل كما يزعمون، فحجتهم يقولون هذه مسألة لم يخضها النبي صلى الله عليه وسلم فلماذا نخوض فيها؟ ودليلهم أن هذه المسألة لم يؤثر إلا عن الصحابة ومن بعده. والجواب أنه ليس كل مسألة لا بد أن يكون فيها لفظ من الشارع، وذلك لأن المسائل المحدثة والمستحدثة التي تكون على صورة البدع والمحدثات أو على صورة المحرمات أو المباحات كثيرة غير متناهية، وألفاظ الشارع المنزلة إلينا في القرآن والسنة محصورة، ولكن كل ما دل عليه النص ولو كان مفهوما فإنه حجة. قد دلت النصوص القطعية أن المضاف إلى الله إذا كان غير قائم بنفسه أنه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، إذن القرآن كلام الله. وأما دليلهم في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخض في هذه المسألة، فالجواب أن كون النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمشركين هل من أحد يجيرني فأبلغ كلام ربي، كل عاقل يفهم العربية يدرك أنه أضاف الكلام إلى ربه، وهذه الإضافة لا يمكن أن تكون من باب إضافة المخلوق إلى خالق. لماذا؟ لأن الكلام لا يقوم بنفسه، وإنما هو قائم بالمتكلم به. قال الواقف قالوا نحن نقول القرآن كلام الله، لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، وهؤلاء شر من الذين قالوا القرآن مخلوق. لماذا؟ لأنهم تستروا تحت الوقف، ولأنهم جهلوا وظنوا أنفسهم علماء وأرادوا أن يتبعهم الناس، لأن غاية من يقول لا أدري أو يتوقف، فإن التوقف مساو لكلمة لا أدري. ومعلوم أن التوقف المساوي لكلمة لا أدري هو ليس علما، هو ليس علما، وإنما هو نفي للعلم عن النفس، وإلا ففي نفس الأمر لا بد أن يكون القرآن إما كلام الله كما هو قول أهل السنة، وإما أن يكون مخلوقا عياذ بالله، عياذا بالله، كما هو قول المعتزلة. ثم قال رحمه الله: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، يعني يجب على الإنسان أن يؤمن بالأحاديث الواردة في الرؤية. هذه الأحاديث الواردة في الرؤية منقسمة إلى قسمين. القسم الأول أن الله عز وجل يرى يوم القيامة، وهذه الأحاديث متواترة، هذه الأحاديث متواترة، ويجب على المؤمن أن يعتقد أن الله يرى يوم القيامة. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه. طيب، هذه مسألة ثانية، وهي مسألة، إذن الأولى مسألة رؤية الله يوم القيامة بالأبصار، هذه متواترة كما قال صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أو ترون ربكم كما ترون الشمس في يوم صاف. وحديث في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة أحاديث متواترة. قد اختلف العلماء هل الرؤية مختصة بالمؤمنين يوم القيامة، أم أنها للمؤمنين والكافرين ابتداء، ثم يحجب الكافرين والمنافقين، ثم يحجب الكافرون والمنافقون، لقوله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا هو الصواب، فإن الآية دلت على أنهم يوم القيامة محجوبون عن رؤية الله عز وجل، فالله يحاسبهم ويكلمهم ويحجب نفسه عن أن يتلذذوا برؤية الرب تبارك وتعالى. وآية المطففين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، دال على أن الله لما حجب أعداءه علمنا أن أولياءه يرون. ومن أصرح ما يدل على ذلك قوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة، من النظارة والوضاءة، إلى ربها ناظرة، بالضاد أخت الطاء، إلى ربها ناظرة من النظر. وأيضا من أصرح الأدلة على ذلك قوله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قد جاء في صحيح الإمام مسلم وغيره تفسير الزيادة بأن المقصود بها النظر إلى وجه الله عز وجل. أما المسألة الثانية من مسائل الرؤية فهي خاصة، وهي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في ليلة الإسراء والمعراج. والإمام رحمه الله قال: وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه. قد يقول قائل: قد اختلف الصحابة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه يوم القيامة، فكيف جعل الإمام أحمد رحمه الله هذه المسألة من مسائل أصول الاعتقاد؟ الجواب أن مراد الإمام أحمد رحمه الله بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه. هذا المقدار هو من أصول أهل السنة والجماعة. لكن هل رأى ربه أي رأى وجهه بدون الحجاب، أو رأى الحجاب الذي هو النور على وجه الرب عز وجل كما في حديث أبي ذر رأيت نورا، وفي رواية نور أن أراه، وفي رواية إني أرى نورا. فإذا المسألة من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يوم رأى ربه في ليلة الإسراء والمعراج، فهذا من مسائل الاعتقاد. نعم، رأى ربه في ليلة الإسراء والمعراج، هو المأثور عن جميع الصحابة. لكن هل رأى ربه رؤية بدون حجاب، أو رأى نور الرب عز وجل؟ هنا وقع النزاع بين الصحابة. فابن عباس وغيره من الصحابة يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بدون حجاب، ولذلك قال الإمام رحمه الله قد رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة بن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. إذن هذه الروايات جاءت عن ابن عباس بطرق متعددة، وقد أوردها الإمام الدارقطني في رسالته الرؤية، وانتصر في أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه تبارك وتعالى. والذين أنكروا الرؤية من الصحابة لم ينكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في ليلة الإسراء، إنما كان الإنكار على أن الرؤية كانت بدون حجاب. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفريق. مرادها أي رأى ربه بدون حجاب. وهكذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن المقصود بهذه الرؤية هي رؤية الحجاب وليس رؤية بدون حجاب. إذن المسألة هذه فيها شق اتفاق وشق نزاع. فإن قال قائل كيف وقع النزاع في مسألة عقدية؟ الجواب أن الصحابة الذين أنكروا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في ليلة الإسراء والمعراج هم معتقدون أن الله يرى، فأصل المسألة العقدية وجوب الاعتقاد بأن الله يرى يوم القيامة، وإنما حجب نفسه عن الرؤية في الدنيا لأن الدنيا دار مزبلة، فلا يليق للناس أن يروا ربهم عز وجل. حتى موسى عليه السلام الذي سمع كلام الله في ليلة الطور لم يرى الله عز وجل، سمع الكلام بدون الرؤية. ولله المثل الأعلى، هل يليق لإنسان منا أن يقف على مزبلة وينادي مليكه أو ملكا من ملوك الدنيا ليأتيه حتى يراه؟ الجواب لا يليق. ولذلك الوجه الدائم لله سبحانه وتعالى لا يرى إلا في دار الديمومة يوم القيامة. إذا نلاحظ هذه المسألة أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بدون حجاب هذه مسألة فرعية على أصل المسألة العقدية، وهي أن الله عز وجل يرى يوم القيامة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في ليلة الإسراء والمعراج. كيف كانت الرؤية؟ هذه في آخرة. قال والحديث عندنا على ظاهره، يعني يجب أن نعتقد أن الحديث على ظاهره، رأى ربه. كيف رأى ربنا نخوض كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، أي الكلام فيه على طريقة أهل البدعة أنهم يقولون كيف يرى الله، الله في كل مكان عياذا بالله، أو يقولون الله لا يرى عياذا بالله، أو يقولون كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في ليلة الإسراء والله لا يرى. هذا المقصود بقوله والكلام فيه بدعة، أي على طريقة أهل البدع، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا يناظر فيه أحدا. ومسألة رؤية الله عز وجل يوم القيامة من المسائل الإيمانية المتعلقة بالله عز وجل من جهة أنه سبحانه يرى، ومن جهة أخرى متعلقة بمسائل الإيمان باليوم الآخر، فإن الله عز وجل لا يرى في الدنيا. ورؤية الله عز وجل في الدنيا ممكنة، لكن الله سبحانه وتعالى أخبرنا نصا أنه لا يمكن أن يرى. ولهذا موسى عليه السلام سأله شيئا ممكنا فقال ربي أرني أنظر إليك، ولكن الله عز وجل أخبر أن الدار الدنيا ليست بدار قرار حتى يرى الله. فقال لما قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فأخبر الله أن الدنيا ليست بدار قرار حتى يرى الله. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة، إذن الله تجلى للجبل، ما دام تجلى للجبل يمكن أن يرى، إذن لماذا لا يرى؟ لأنه لم يرد ذلك، لم يرد أن يرى في دار الفناء. والنص القرآني قال لن تراني ولم يقل لا أرى، وفرق بين العبارتين. لن تراني يعني الآن في الدنيا، ولا أرى يعني أبدا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فإذا تجلى شيء في السماء وقال لنا أنا ربكم لا نصدق، يمكن يكون دجال، يمكن يكون إبليس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فهذه مسألة عظيمة ينبغي لنا أن ننتبه إليها. ثم قال الإمام رحمه الله والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوض، ويوزن العبد وأعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلة. أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن هذا الميزان حقيقي، وقد اختلف العلماء في الميزان هل هو ميزان واحد أو موازين، وقد قال عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقال وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فالميزان جاء مفردا وجاء جمعا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والأظهر أن الموازين متعددة، وهل الذي يوزن هو العامل أو صحيفة أعماله أو أعماله التي يصورها الله على صور ثقيلة أو خفيفة؟ الذي دلت عليه النصوص أن ذلك كله كائن، فالعامل يوزن كما قال صلى الله عليه وسلم يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوض، وقال صلى الله عليه وسلم في ابن مسعود إنكم لتضحكون من دقة ساقه أو ساقيه وإنهما لأثقل في الميزان من أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن العامل يوزن. لماذا العامل يوزن؟ هذه المسألة مهمة، لأن في قلب العامل من الأعمال ما لا يمكن كتبه. الملائكة لا تكتب إلا الأقوال والأفعال، ويكون في قلب العاملين أشياء وأشياء، فحينئذ يكون وزنهم على قدر ما في قلوبهم. طيب وصحائف الأعمال توزن؟ نعم، لينظر الحسنات ترجح أم السيئات. والأعمال توزن، لماذا الأعمال توزن؟ لأن الأعمال متفاوتة، هذه صلاته خفيفة وذاك صلاته عظيمة، هذه صدقته قوية زكية، أنفق مما يحب، وذاك صدقته خفيفة ضعيفة أنفق مما لا يحب. إذن نعلم علم اليقين أن في وزن العاملين وأعمال وفي وزن أعمالهم وفي وزن صحائف أعمالهم حكم كثيرة، فنؤمن بهذا كله ونصدق ونعرض عمن رد ذلك ونترك مجادلته. ولم ينكر الموازين إلا المعتزلة الذين زعموا أن الميزان يحتاج إليه البقال والفوال عياذا بالله، وغاب عن ذهنهم أن الموازين إنما هي لإقامة الحجة على الخلق وقطع اللجاجة عنهم، فإنهم إذا رأوا الميزان الدقيق خرسوا وألجموا وأحجبوا. قال رحمه الله: وأن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به. هذه المسائل كلها تسمى مسائل الإيمان باليوم الآخر، وهذه المسائل يوافقنا فيها الأشعرية والماتريدية من حيث الجملة، ويخالفنا فيها المعتزلة. وسبب موافقة هؤلاء لنا ومخالفة أولئك أن هؤلاء قالوا إن مسائل الإيمان باليوم الآخر مسائل سمعية، فالحمد لله لم يدخلوا عقولهم وإلا لأفسدوا. وأما المعتزلة فزعموا أن مسائل الإيمان باليوم الآخر أيضا مسائل عقلية، فكل ما خالف عقولهم ردوها. فمثلا قالوا: ما الفائدة من وزن العامل؟ إذن لا يوجد وزن عاملين. فجعلوا عقولهم موازين على شريعة الله عز وجل، جعلوا عقولهم حاكمة على الله فيما يجب أن يفعل وفيما يجب أن لا يفعل. وأن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة، يكلمهم، يسمعهم من قرب ومن بعد، وأحيانا يناجيهم ويكلم أحدهم دون أن يسمعه الآخرين، كما قال صلى الله عليه وسلم: قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وجاء في أحاديث قال: سترت عليك في الدنيا وها أنا أسترها عليك اليوم. فإن قال قائل: فهو واحد ونحن جميع، فكيف يكلمهم؟ قال الحسن البصري: لما قيل له إنه واحد ونحن جميع فكيف يحاسب الخلائق؟ قال: كما يرزقهم جميعا وهو واحد كذلك يحاسبهم جميعا وهو واحد. قال: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة يرد عليه أمته، عرضه مثل طول مسيرة شهر أو مسيره شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. حوض النبي صلى الله عليه وسلم يسمى حوض الكوثر، وهو غير نهر الكوثر، فنهر الكوثر في الجنة، وأما الحوض الكوثر أو الحوض فهو في عرصات القيامة، وطوله وعرضه سواء، وهو أكبر الحياض، ولكل نبي حوض، لكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم الحياض من حيث الطول والعرض وأكثر الحياض ورودا. وقد ألف العلماء رحمهم الله مؤلفات في الحوض، ومنهم الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، وهناك رسالة للإمام تقي بن مخلد بعنوان الحوض والكوثر. ثم قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالحوض. هنا ينبغي للإنسان يسأل: كيف نرد الحوض؟ باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بحب النبي صلى الله عليه وسلم، بالاكثار من ذكر الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والثبات على دينه والدفاع عنه. فإن أكثر من يمنعون الحوض إنما هم المرتدون أو المحدثون أو المبتدع أو الذين رجعوا القهقرة ولم يثبتوا. قال: والإيمان بعذاب القبر، أن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل. طيب، لعلنا نقف على هذه العبارة، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.